يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج، فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 54. سلام عليكم. سعيدة أيامكم. السعيد كل السعيد، حق السعيد، من فاز بعقيدة سليمة وأخذ العلم من ضرع أمه، والله هذا هو الذي أيامه سعيدة. هذه هي الحلقة 54 من برنامجنا دليل المسافر، وهذا هو الجزء الثاني من العنوان الذي أعنون به ما بقي من الحلقات بما فيها الحلقة المتقدمة زبدة المخط. خلاصة القول فيما مر في الحلقة الماضية. زبدة المخض من كل الحديث الذي مر في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج العقيدة السليمة هي صك النجاة وسبيل الأمان. إنه الفوز المبين، إنه الفوز العظيم في العقيدة السليمة. عنوان العقيدة السليمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن، ومن هجاني في واقعنا الشيعي منهج رجل الدين الإنسان يقودنا إلى الدين الزهرائي، ومنهج رجل الدين الحمار يقودنا إلى الدين السبروتي. مر الحديث في تفاصيل ذلك ولو بنحو إجمالي، لكنني وضحت الذي وضحت إلى أن وصلنا للحديث عن أبرز وعن أوضح ملامح الدين السبروتي. إنه دين السباريت، مثلما تحدث عن ذلك إمام زماننا حين وصف الذين نقضوا العهود والمواثيق من أنهم هم السباريت من الإيمان. السباريت من الإيمان بالضبط بحسب ما هو شائع في الثقافة الشعبية العراقية، إنهم السرابيت. سرابيت جمع سربوت في الثقافة الشعبية العراقية. في رسالة إمام زماننا الثانية إلى الشيخ المفيد وصف أكثر مراجع الشيعة الذين قال عنهم مذ جنح كثير منكم، وهو يخاطبهم، إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء هم السباريت، إنهم السرابيت. أكثر مراجع الشيعة مذ جنح كثير كثير منكم، هكذا خاطبهم الحجة ابن الحسن. أكثر مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا إنهم السباريت. السباريت من الإيمان. السباريت جمع لسبروت، وهذا هو السبب في الحديث عن الدين السبروتي. دينان: دين زهرائي يؤدي إليه منهج رجل الدين الإنسان، ودين سبروتي يؤدي إليه منهج رجل الدين الحمار. المنهجان اللذان تحدث القرآن عنهما بوضوح في كل السور، ولكن بتشخيص واضح وبين في سورة الجمعة. أهم ملامح الدين السبروتي أعاذنا الله تعالى وإياكم من، وإن كنا نحن غاطسون فيه، لأن الدين المنتشر في الواقع الشيعي هو هذا الدين السبروتي. أهم ملامحه إنه دين حبيس في مرحلة التنزيل، ومرحلة التنزيل قد نسخت، نسختها مرحلة التأويل. الدين الزهرائي هو دين مرحلة التأويل، ومرحلة التأويل بدأت منذ يوم الغدير. تقرؤون القرآن أم أنكم لا تقرؤون القرآن؟ ماذا نقرأ في سورة المائدة في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة؟ إنها آية الغدير، إنها آية ولاية علي، إنها آية ولاية الحجة بن الحسن. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لماذا؟ لأن مرحلة التنزيل كانت تمثل مقدمة لحقيقة الرسالة. حقيقة الرسالة بدأت منذ بيعة يوم الغدير، وهي في تسام حتى يكتمل التأويل عند ظهور إمام زماننا، ويتسامى إلى الدرجة الأعلى في الدولة المحمدية العظمى التي تستمر 50,000 سنة. إنها جنة محمد، إنها جنة الدنيا، إنها جنة محمد وآل محمد على الأرض في عالم الدنيا ما دون السماء الدنيا. إنها جنة الإسلام، إنها جنة الدين في مرحلة التأويل. أما مرحلة التنزيل التي بقي دين النواصب، دين السقيفة، حبيسا فيها، فتلك مرحلة قد نسخت. مشكلة الشيعة أنهم دانوا بنفس ذلك الدين، دانوا بالدين السبروتي، وما انتقلوا إلى مرحلة التأويل، مثل ما قال رسول الله لأمير المؤمنين: من أنك ستقاتلهم على التأويل؟ لأن التأويل هو حقيقة الدين. ماذا نقرأ في سورة المائدة؟ ما جاء في الآية 3 بعد البسملة من هذه السورة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، بعد التبليغ ببيعة الغدير. هذه الآية نزلت بعد الآية المتقدمة الذكر، بعد الآية 67 بعد البسملة، وضعت هنا. هكذا رتب خلفاء السقيفة المصحف، هكذا رتبوه. وإلا فهذه الآية حتى بحسب رواياتهم في كتبهم، وإن كانوا يضعفون هذه الروايات لا شأن لنا بهم، بالمخالفين وبكتبهم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم. كان الدين ناقصا، لماذا؟ لأنه في مرحلة التنزيل. الدين الكامل في مرحلة التأويل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني أن مرحلة التنزيل ما هي الإسلام؟ إطلاق الإسلام عليها، لأنها مقدمة للإسلام. متى كان الإسلام مرضيا عند الله سبحانه وتعالى؟ بعد التبليغ ببيعة علي في الغدير. هذا هو القرآن: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية واضحة، إنها ناسخة لمرحلة التنزيل. ولكن ماذا نصنع مع الذين ركضوا وراء النواصب؟ إنه الدين السبروتي، دين السباريت من الإيمان. ما هذه كلمات إمام زماننا، وهذه آخر الرسائل التي جاءت مفصلة من إمام زماننا إلينا، إلى شيعته. مر الكلام متقدما في الحلقة الماضية، ووصل الحديث إلى هذه النقطة، من أن من أبرز ملامح الدين السبروتي هو دين حبيس في مرحلة التنزيل التي نسخت، وبالتالي فما هو بدين مقبول عند إمام زماننا؟ إنه دين منسوخ. فمرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل. نذهب إلى فاصل. إن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام هو الذي ارتضاه لنا، ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد التبليغ ببيعة علي في الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فحقيقة الرسالة هنا حينما بدأت مرحلة التأويل. إن الدين عند الله الإسلام، هذا الإسلام ليس الإسلام في مرحلة التنزيل، لم يكن مرضيا، لأنه أساسا لم يكن موجودا، كان مقدمة للإسلام. الإسلام الذي ارتضي، متى ارتضي الإسلام؟ بمعناه الكامل بعد التبليغ ببيعة علي في الغدير، بعد ابتداء مرحلة التأويل. ستقاتلهم على التأويل، الخطاب واضح. القتال على أي شيء؟ القتال على مضمون الرسالة ما بعد بيعة الغدير. إنها مرحلة التأويل التي نسخت مرحلة التنزيل. لماذا سيقاتلهم على التأويل إن لم يكن التأويل ناسخا للتنزيل؟ القضية واضحة، لا تحتاج إلى كثير من الجهد. إن الدين عند الله الإسلام، إنه الإسلام في مرحلة التأويل، إنه الدين الزهرائي، وذلك دين القيمة، مثل ما جاء في سورة البينة، وذلك دين القيمة. القيمة هنا فاطمة بحسب تفسيرهم، بحسب تأويلهم. تفسير القرآن هو تأويله، التفسير الحقيقي للقرآن هو تأويل القرآن. والذي بايعنا على أن نأخذه من علي فقط في بيعة الغدير. ما الذي قام به السباريت من الإيمان؟ أكثر مراجع الشيعة نقضوا هذه البيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى إلى المراجع المعاصرين، لقد نقضوها حرفا حرفا، لقد فصموا عراها عروة عروة، لقد قطعوا أسبابها سببا سببا، ما أبقوا لها من أثر، وجاءونا بهذا الدين السبروتي. لا هو بدين النواصب على وجه، ولا هو بدين محمد وآل محمد على وجه، بالضبط مثلما يتردد في الأمثلة الشعبية في العراق عندنا وفي غير العراق من البلدان العربية، يقولون فلان فاخرة لا دنيا ولا آخرة. الدين السبروتي هو هكذا، لا هو على دين النواصب إنه دين الدنيا، ولا هو على دين الآخرة إنه دين محمد وآل محمد، فاخرة لا دنيا ولا آخرة. وهذا هو واقعنا الشيعي حتى في حياتنا الدنيوية اليومية، الشيعة دائما على هذا النحو، فاخرة لا دنيا ولا آخرة. إنه التطبيق العملي للدين السبروتي، لدين السباريت، إنه مسرابيت بحسب التعبير الشعبي العراقي، تحريف لنحت الكلمة. الكلمة في أصلها سباريت، في اللهجة الشعبية العراقية حرفت مثلما تحرف الكلمات الفصحى إلى كلمات وألفاظ شعبية، فحرفت من السباريت إلى السرابيت، وحرف السبروت إلى السربوت. إنه دين السباريت، الدين السبروتي. الآية أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام هذا هو نفسه الذي ارتضي لنا ورضيت لكم الإسلام دينا بعد بيعة علي في الغدير. إنه الإسلام في مرحلة التأويل، الإسلام في مرحلة التأويل هو الذي قال عنه رسول الله ستقاتلهم على التأويل، نسخ الإسلام في مرحلة التنزيل. الدين الزهرائي هو الإسلام في مرحلة التأويل، الدين السبروتي، دين السباريت، إنه دين أكثر مراجع الشيعة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى الآن. إنه الإسلام في مرحلة التنزيل. وما هو بإسلام؟ مسامحة يطلق عليه هذا العنوان لأنه كان مقدمة للإسلام الحقيقي. لو لم يكن الدين بهذا الفهم لما جاء الخطاب في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. القضية واضحة وواضحة جدا. وقد حدثتكم عن معنى التأويل في اللغة، فإن التأويل في اللغة هو العود إلى أول الشيء إلى أصله، لا كما يشيع هؤلاء المعممون الأغبياء من أن التأويل معنى ثانوي. التأويل هو المعنى الأول الأصل، هذا الفكر الذي يتردد في الوسط الشيعي حينما تنقل رواية في تأويل آية من القرآن، قالوا هذا تأويل، إنه معنى على الحاشية، إنه معنى ثانوي، التأويل هو الأصل. وقد جئتكم بأمثلة في الحلقة الماضية من الكتاب الكريم، أخذتكم في جولة ما استطعت أن أكملها، سأكملها لكم الآن. وقفت عند سورة يوسف وتتبعت كلمة التأويل في سورة يوسف، ثم انتقلت بكم إلى سورة الكهف، قصة موسى والخضر، وعن التأويل الذي تحدث عنه الخضر سلام الله عليه. أواصل معكم الجولة في بيان معنى التأويل، وأن المراد من التأويل هو المعنى الحقيقي. في سورة آل عمران وفي الآية السابعة بعد البسملة من هذه السورة، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء تأويله، ابتغاء أن يصلوا إلى المعنى الحقيقي بحسب ادعائهم، وما يعلم تأويله. لو كان المراد من التأويل المعنى الثانوي، فهل يصح الخطاب القرآني أن يأتي بهذا اللحن بهذه الصيغة؟ هنا الآية تتحدث عن أن التأويل شيء عظيم لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم، فكيف يكون معنى ثانويا؟ وما يعلم تأويله، ما يعلم حقيقته، وما يعلم أصله وأوله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. التأويل هو الحقيقة الكاملة. في سورة النساء وفي الآية 59 بعد البسملة من سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية واضحة فيهم، إنني أخاطب الذين يقولون إننا من شيعتهم، لست مخاطبا للمخالفين حتى أحتاج إلى إثبات أن الآية في محمد وآل محمد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الوصول إلى الحقيقة بأن نرد الأمر إلى الله وإلى رسوله وإلى أولي الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن طريق للوصول إلى الحقيقة هو هذا، وإلا فليس الحديث هنا عن أمر ثانوي. هناك تنازع، وإذا أردنا أن نرفع التنازع رفعا حقيقيا لا بد من الوصول إلى الحقيقة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا، ليس الأمر محصورا في قضية التنازع، وإنما في قضية التنازع وفي قضية الطاعة التي هي الأصل. لو أننا نطيع الله والرسول وأولي الأمر طاعة حقيقية ما كنا نتنازع. ذلك خير وأحسن تأويلا، الأصل فيه هو طاعتهم صلوات الله عليهم، ولكن لو تنازعنا فعلينا أن نرد الأمر إليهم للوصول إلى الحقيقة. ذلك خير وأحسن تأويلا. في نفس هذا السياق، إذا ما ذهبنا إلى سورة الإسراء وفي الآية 35 بعد البسملة من سورة الإسراء، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. قطعا الكلام هنا يأتي في سياق برنامج عملي تتحدث عنه سورة الإسراء. هذا البرنامج يبدأ من الآية 22 بعد البسملة: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم ينتقل الكلام: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وتستمر الآيات: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. برنامج متكامل، وتستمر الآيات وتسبق تلك الآيات آيات. لست بصدد الحديث عن هذا البرنامج، ولكن هذا البرنامج لو طبق فإننا سنكون قد وضعنا أقدامنا على الحقيقة الأولى للسلوك الصحيح. وليس على المعنى الثانوي. ذلك خير وأحسن تأويلا، هذه هي المعاني الأولية للدين في الجانب السلوكي والعملي والأخلاقي. التأويل هو المعنى الأول، هو المعنى الأصل، هو المعنى الحقيقي. إذا ما ذهبنا إلى سورة الأعراف وفي الآية 53 بعد البسملة، الآية التي تسبقها ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هذه الآية 52 بعد البسملة من سورة الأعراف، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ هل ينظرون، هل ينتظرون من النظرة، النظرة الانتظار، هل ينظرون إلا تأويله؟ هل ينتظرون إلا تطبيق حقائقه وليس المعاني الثانوية؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، في أحاديث العترة الطاهرة، في تفسير القم وغيره. يوم يأتي تأويله، المعنى الأول عند قيام القائم من آل محمد، المعنى الثاني في يوم القيامة. فتأويل الدين يتسامى إلى يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو جزء من عقيدة الدين، التطبيق العملي لعقيدة أيام الله يتجلى في يوم القائم وفي يوم الرجعة وفي يوم القيامة الكبرى. إنها أيام الله، العقيدة تتجلى في هذه الأيام الإلهية العظمى، يوم القائم، يوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى، يوم الدين. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، إنه قيام القائم، وإنها الرجعة أيضا. ما هذا المعنى جاء في الروايات أيضا فيما يرتبط بالآية 39 بعد البسملة من سورة يونس. في الآية التي تسبقها وهي الآية 38 بعد البسملة من سورة يونس، أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الآية التي هي موطن الشاهد، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، لما بمعنى لم، ولم يأتهم تأويله، لأن حقائقه ستظهر أين؟ في أيام الله، في يوم القائم وفي يوم الرجعة وفي الروايات في تفسير القم وغيره. هذه الآية في الرجعة، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، إنها الرجعة العظمى، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ولما يأتهم تأويله، ولم يأتهم تأويله، تأويله حقيقته، أيام الله ما يجري فيها، ما هو المعنى الثانوي، إنه المعنى الأصل. تأويل نبوة نبينا يتجلى في الرجعة العظمى وفي آخر مراحل الرجعة العظمى، في الدولة المحمدية الخاتمة، هناك يتجلى التأويل الحقيقي لنبوة نبينا، لبعثته، لرسالته، لدين الإسلام في أعلى مراتبه. ذلك هو الإسلام الذي يتحدث القرآن عنه، وبدأت بداياته مع بيعة الغدير، ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الله رضي الإسلام لنا دينا بصريح القرآن بعد بيعة الغدير. قبل بيعة الغدير كانت التسمية على سبيل المسامحة، على سبيل المقدمة، على سبيل تدريب الناس على هذه المصطلحات وهذه العناوين، إنها مقدمة لدين الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية بحسب ثقافتنا الشيعية على الأقل نزلت بعد بيعة الغدير، بعد أن تمت البيعة العلوية المباركة الكريمة. هذه جولة في آيات الكتاب الكريم، ما بين سورة يوسف وسورة الكهف وآل عمران والنساء والإسراء والأعراف ويونس. هذا هو قرآننا، وهذه آيات قرآن محمد وآل محمد، وما حدثتكم عن مضمونها باقتراح من عندي، إنها رواياتهم وأحاديثهم الشريفة، لكنني لا أجد وقتا لأن أقرأ النصوص عليكم، فأنا في مقام الاختصار والإيجاز، إنها زبدة مخض كما تعلمون. نذهب إلى فاصل. التأويل هو الرجوع إلى الحقيقة، هو الرجوع إلى المعنى الأصل. وأعتقد أن هذا المضمون صار واضحا لديكم من خلال ما عرضت من بيانات وأمثلة، لا تحتاج إلى كثير من الجهد لفهمها وللتدبر في مضامينها. ولو كنت أملك متسعا من الوقت لطولت الحديث في الموضوع. أنا أريد الإيجاز والاختصار بقدر ما أتمكن. التأويل بحسب ثقافة الكتاب والعترة إنه الإيمان الثاني. القرآن تحدث كثيرا عن الإيمان الثاني. الإيمان الثاني نسخ الإيمان الأول. الإيمان الأول هو إيمان مرحلة التنزيل، الإيمان الثاني هو إيمان مرحلة التأويل، والذي لا يقف عند نقطة معينة، يبقى في حالة تسام حتى يتكامل عند ظهور إمام زماننا في مرتبة من مراتبه العالية. لكن المعنى الأسمى والأكمل والأرقى سيكون في العصر المحمدي العظيم، في دولة محمد العظمى صلى الله عليه وآله، إنها جنتهم صلوات الله عليهم. نحن يوميا في صلواتنا المفروضة وفي كل صلاة وبنحو الوجوب مرتين نقرأ هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم. القراءة واجبة هنا، إننا نصلي صلوات واجبة مفروضة على طول اليوم، قبل طلوع الشمس، عند نهايات الليل، عند الفجر، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، في كل صلاة نقرأ مرتين هذه الآية. وأما الذين يقرؤون في الصلاة الثلاثية أو الرباعية ما بعد الركعتين، إذا كانوا يقرؤون الفاتحة، فإن عدد المرات سيكون أكثر. لكن على المستوى الأقل، على المستوى الأقل، إننا نقرأ في كل صلاة مرتين بعنوان الوجوب هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم. إننا نطلب الهداية، فهل نحن على ضلال؟ هل نحن ضالون؟ إننا نطلب الهداية بعد أن قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم، والمراد إننا نبتدئ حياتنا، نبتدئ ديننا، نبتدئ صلاتنا، نبتدئ الفاتحة التي لا صلاة إلا بقراءتها. إننا نبدأ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، فكيف نبدأ باسمه إن لم نعتقد به سبحانه وتعالى؟ إننا نعتقد به ونعتقد بأسمائه ونعتقد بأن الحق والحقيقة، إذا أردنا أن نسير المسيرة الصالحة أن نبتدئ باسمه. وكل أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله، لا يبدأ باسم الله، فهو أمر أبتر، فهو أمر أقطع. تلك هي ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إننا نبدأ فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقر به وبأسمائه وبأوصافه، ونعلن عقيدتنا برحمانيته ورحيميته، ثم نحمده: الحمد لله رب العالمين. نحمده ونعلن ربوبيته لكل شيء، لكل عالم من عوالم الوجود. الحمد لله رب العالمين، ثم نؤكد رحمانيته ورحيميته، إنها الرحمة التي وسعت كل شيء، الرحمن الرحيم، إنها صفات جماله، مالك يوم الدين، إنها صفات جلاله، إعلان بعقيدة المعاد وبالاعتقاد بأيام الله، وتصريح وإقرار من أن الملك المالك الحاكم المتحكم هو، إنه الرحمن الرحيم، إنه مالك يوم الدين، ثم نعلنها صريحة، هذا هو ديننا، إياك نعبد، إننا لا نعبد غيرك، إياك نعبد، وكما يقولون في البلاغة قدم الضمير للاختصاص كي نجعل العبادة مختصة به، إياك نعبد وإياك نستعين، وإننا نستعينك حتى في عبادتنا لك، أهذا ضلال أم هدى؟ يا من تقولون نحن شيعة لعلي وآل علي، هذا ضلال أم هدى؟ إنه الهدى بعينه، فلماذا إذن نطلب وبنحو قطعي واجب في كل صلاة من صلواتنا مرتين نتوجه إلى الله اهدنا الصراط المستقيم؟ فهل ما تقدم من المعاني كان صراطا أعوج؟ ماذا تقولون؟ اهدنا الصراط المستقيم، هذا التكرار ماذا يعني؟ يعني أن الهداية لا تقف عند نقطة معينة، يعني أن الهداية تتسامى، أن الهداية تتصاعد، وهذا هو التأويل. يوم يأتي تأويله، يوم تأتي الهداية الكاملة. هذا الدين نسخ مرحلة التنزيل ونسخ مرحلة الإيمان الأول الثابت، نحن نتحدث عن إيمان متصاعد لا يقف عند حد عند نقطة معينة. اهدنا الصراط المستقيم، هذا طلب واجب يجب علينا أن نكرره مرتين في كل صلاة من صلواتنا. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا يفترض علينا أن نتفكر في عبادتنا، أن نتدبر في قراءتنا، أن نتفهم في علمنا؟ ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم؟ وحينما نقرأ الفاتحة في صلاتنا إنها علم وقراءة وعبادة، علينا أن نتفهم، علينا أن نتدبر، أن نتفهم علمها، أن نتدبر قراءتها، وأن نتفكر في عبادتنا ونحن نقرأ هذه المضامين. نحن نطلب التحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وهذا هو الإيمان الثاني المتصاعد، إنه التأويل، العودة إلى الحقيقة. عودتنا إلى الحقيقة لن تكون إلا بالتمسك بالدين الزهرائي، إنه دين مرحلة التأويل. اهدنا الصراط المستقيم، هذا المضمون يتحرك في كل الكتاب الكريم، إنه الإيمان الثاني، إننا نطلب هداية بعد هداية وهداية بعد هداية. فحينما نصلي صلاة الصبح ونقرأ في الركعة الأولى اهدنا الصراط المستقيم، إننا نطلب هداية بعد الهداية الأولى، والأمر يتكرر في الركعة الثانية، وهكذا في سائر صلواتنا الواجبة، وهكذا في سائر أيامنا إلى آخر لحظة من لحظات حياتنا. وهذا هو منطق مرحلة التأويل. ما هو منطق مرحلة التنزيل الثابت الذي وقف عند حدود اللغة وعند تخوم ثقافة العرب في العصر الجاهلي؟ أما التأويل فقد رجع بنا إلى علي وآل علي، وحينما نعود إلى علي وآل علي فليس هناك من حدود وليس هناك من تخوم، إنهم محمد وآل محمد، ليس لهم من حدود، لا فرق بينهم وبينه سبحانه وتعالى، إلا أنهم عباده وخلقه. هذا هو منطق ثقافة الحجة ابن الحسن، هذه كلماته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو منطق القرآن. هنحن نقرأ في سورة الفاتحة في الآية السادسة بعد البسملة اهدنا الصراط المستقيم، وفي سورة الحج في الآية الرابعة والخمسين بعد البسملة وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا، الذين آمنوا، الذين آمنوا على هدى أو ليسوا على هدى. ونحن في أجواء العلم وفي أجواء علم الحقيقة، الآية هكذا تقول وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. نتحدث عن علم الحقيقة ونتحدث عن إيمان بالحقيقة وعن إخبات القلوب. انتبهوا للآية وليعلم الذين أوتوا العلم، إنه العلم الحقيقي. القرآن يتحدث عن ويصفه بأنه علم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. بعد كل ذلك ماذا تقول الآية؟ إنها الآية الرابعة والخمسون بعد البسملة من سورة الحج وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الذين آمنوا أليس هم على الهدى؟ فماذا يقول القرآن؟ وإن الله لهادي الذين آمنوا، بعد إيمانهم يهدون إلى الصراط المستقيم. المضمون هو هو الذي جاء في سورة الفاتحة، والذي نطبقه عمليا على مستوى لقلقة اللسان. فهذه القلوب قد أقفلت أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ أم على قلوب أقفالها؟ على قلوب أقفالها، تلك هي الحقيقة. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. المعنى هو هو، إذا ما ذهبنا إلى سورة التغابن، في سورة التغابن وفي الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة التغابن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله، بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة سامية، هداية القلب. هداية القلب إنما تأتي بعد هداية العقل. الهداية أولا هداية للعقل، وبعد هداية العقل تأتي هداية القلب، تلك هي المعرفة. أما إذا اهتدى القلب، ولن يهتدي قبل هداية العقل، ولكن قد تميل القلوب إلى الحق، والمراد من القلوب هنا المشاعر والعواطف، ما هي بهداية حقيقية؟ إنها صورة لأقل اختبار، لأقل امتحان، سيسقط هذا القلب في الامتحان والاختبار. أكثر الناس تهتدي قلوبهم قبل عقولهم، وما تلك بهداية حقيقية. هم متروكون للطف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الهداية الحقيقية تبدأ من العقل، وبعد أن يهتدي عقل الإنسان يهتدي قلبه، وتلك هي المعرفة. ولا تتحقق معرفة الإمام في قلب المؤمن إلا أن يهتدي بعقله أولا إلى إمامه، ثم تنتقل هذه الهداية من عقله إلى قلبه، وحينئذ سيكون عارفا بإمام زمانه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إنها الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة التغابن. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قانون، قانون. ومن يؤمن بالله، إنه الإيمان الحقيقي، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. البحث عن الإيمان الثاني، لأن الوقوف عند الإيمان الأول هذا أمر قد نسخ، لا يقال له مؤمن. الذي يؤمن بالإيمان الأول بما هو في مرحلة التنزيل لا يقال له مؤمن في مرحلة التأويل. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن سورة التغابن أذهب بكم إلى سورة الصافات، هذه سورة الصافات من الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة الصافات وما بعدها. ولقد مننا على موسى وهارون، أنبياء، موسى نبي وهارون نبي. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين. في البداية ماذا قالت الآيات؟ ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. فكان حديث عن موسى وهارون، ثم عطف القرآن بعد ذلك الحديث عن قومهما. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما، نجينا موسى وهارون وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم جميعا، موسى وهارون وقومهما، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ثم رجع الحديث إلى الأنبياء، وآتيناهما موسى وهارون وآتيناهما الكتاب المستبين. ثم تأتي الآية في آخر المطاف، وهديناهما الصراط المستقيم. بعد كل ذلك، وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. المضمون هو هو، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالقرآن قد نزل وقد تمت آياته، إلا ما بقي من آية أو آيتين. الحديث هو هو، المضمون هو هو. وهديناهما، هدينا موسى وهارون بعد أن آتيناهما الكتاب المستبين، وبعد الذي جرى ما جرى في الآيات المتقدمة. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. إنها هداية بعد هداية. الحديث هنا عن الأنبياء، لأن تكليف الأنبياء ولأن حال الأنبياء هو حال أشياع محمد وآل محمد. الهداية على مراتب، حتى في الأمم السابقة، ولست بصدد الحديث عن الأمم السابقة، وإنما جئت بهذه الآيات التي تتحدث عن موسى وهارون مثالا أنموذجا، لأن الأنبياء قانونهم وحكمهم حكم أشياع محمد وآل محمد. وهذا ما هو منطقي، إنه منطق محمد وآل محمد. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة، أنا في زبدة مخط، إنني في جو من الإيجاز والاختصار. نذهب إلى فاصل. ومن سورة الصافات إلى سورة آل عمران، إنها الآية 200 بعد البسملة، هي آخر آية في سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. المصابرة إنه صبر يأتي بعده صبر. المصابرة أشد من الصبر. اصبروا، اصبروا على طاعاتكم، على فرائضكم، على أحكام دينكم، وصابروا صابروا عدوكم ما تلقونه ممن يخالفكم، إن كان ذلك في الوسط الشيعي أو خارج الوسط الشيعي، صابروا أعداءكم، صابروا الذين يعادونكم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا إمامكم. هذا ما هو تفسيري، هذه رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على دينكم، على طاعاتكم، على فرائضكم، وصابروا، صابروا أعداءكم، ورابطوا إمامكم. عملية الصبر هي عملية حبس للنفس، أما المصابرة فإنها عملية مكابدة، صبر فوقه صبر، المرابطة أشد، إنه صبر فوقه صبر مشبع بالأمل والانتظار. المرابطة صبر لا بد أن يكون فيه استشعار للحلاوة، أما الصبر والمصابرة فهناك استشعار للمرارة، فيتحول الصبر والمصابرة المرة إلى حلاوة، ذلك أمر شاق يحتاج إلى توفيق عظيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، وفوق ذلك تأتي التقوى، لعلكم تفلحون. نحن بحاجة إلى إيمان ثان لا بد أن يتسامى، وكل ما جاء في الآية إنها مظاهر فعلية وعملية للوصول إلى الإيمان الثاني، لعلكم تفلحون. الخطاب مع الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هذا هو الإيمان الأول، يحتاج إلى صبر، اصبروا وصابروا ورابطوا، وفوق كل ذلك واتقوا الله، وفوق كل ذلك لعلكم، لعل للتوقع، لعلكم تفلحون، قد تفلحون وقد لا تفلحون، لعلكم تفلحون. هذا هو سعي حثيث للوصول إلى الإيمان الثاني، من سورة آل عمران إلى سورة الكهف في الآية الثالثة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الكهف، الحديث عن أصحاب الكهف، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم، هم مؤمنون، وزدناهم هدى. هذا هو الإيمان الثاني، ولذا سيعودون مع إمام زماننا، إنهم من خواص أنصاره، الروايات أخبرتنا بذلك. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم، هم مؤمنون، وزدناهم هدى. هذا هو الإيمان الثاني. ومن سورة الكهف إلى سورة مريم في الآية 76 بعد البسملة من سورة مريم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، الذين اهتدوا يزيدهم هدى، هذه الهداية الثانية، إنه الإيمان الثاني. الآية 76 بعد البسملة من سورة مريم، ويزيد الله الذين اهتدوا، هم اهتدوا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ومن سورة مريم إلى سورة محمد صلى الله عليه وآله في سورة محمد في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هداية بعد هداية، وتقوى بعد الهداية الثانية، وإيمان بعد إيمان. هذه المضامين واضحة صريحة في آيات الكتاب الكريم. وإلى سورة البقرة، إنها الآية السابعة والخمسون بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل، من ظلمات الضلال، قولوا ما شئتم، فهو إخراج من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الذين كفروا، هل كان لهم من نور كما يقول إمامنا الصادق حتى يخرجوا من النور إلى الظلمات؟ إنه نور الإيمان في مرحلة التنزيل. هؤلاء الذين كفروا بعلي إنهم أصحاب السقيفة، إنه دين النواصب، فكانوا على نور. إنه نور الإيمان في مرحلة التنزيل. حين أقول أصحاب السقيفة لا أتحدث عن شخص أو شخصين، إنها الأمة، أمة السقيفة، إنها أمة الشجرة الملعونة. الشجرة الملعونة في القرآن عنوان للسقيفة المشؤومة، والأمة تبعت هذه الشجرة وتمسكت بأغصانها. فحين أتحدث عن السقيفة إنني أتحدث عن الشجرة الملعونة، إنني أتحدث عن الأمة الضالة، عن الذين ارتدوا بعد رسول الله. ما هذا المعنى؟ موجود حتى في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. عودوا إلى أحاديث البخاري ومسلم في باب الحوض، من أن أكثر صحابة النبي سيذهبون إلى جهنم. الروايات صريحة في ذلك في كتبهم. لا شأن لنا بهم، حديثنا عن واقعنا الشيعي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات هنا ما لو بقينا على مرحلة التنزيل. الأمور تقاس بنحو نسبي. النور الذي كنور الشمس، نور الشمعة نور بحسبه، ولكن ما يضيئه نور الشمعة سيكون ظلاما بالقياس إلى الذي يضيئه نور الشمس. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هم مؤمنون، فأي ظلمات هذه؟ إنها ظلمات مرحلة التنزيل، هي نور ولكن إذا ما قيست بمرحلة التأويل ستكون ظلمة، فكانت ظلمة بحق الذين آمنوا حينما وصلوا إلى مرحلة التأويل، وكانت نورا بحق الذين كفروا بعلي وآل علي إذا ما قيست بالحال الذي بقوا عليه حينما لم ينتقلوا إلى مرحلة التأويل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الطاغوت هنا رموز السقيفة المشؤومة، والذين كفروا هذه الأمة التي كفرت بعلي وآل علي، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية واضحة صريحة، لا أريد أن أقف عندها طويلا، وهذه المضامين مستقاة من حديثهم، من حديث العترة الطاهرة ومن سورة البقرة إلى سورة الطلاق. وهذه سورة الطلاق الآية العاشرة بعد البسملة من سورة الطلاق وما بعدها. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. الخطاب لأولي الألباب الذين آمنوا، فهؤلاء مؤمنون من أولي الألباب من الخواص. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، أي ظلمة هنا؟ لإيمانهم أم لعمل الصالحات؟ إنها الظلمة النسبية، ظلمة مرحلة التنزيل بالقياس إلى مرحلة التأويل. تدبروا في الآيات. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، أنتم يا أولي الألباب، أنتم المؤمنون. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أي مجموعة؟ من أولي الألباب الذين آمنوا. أية ظلمات هنا؟ إنها ظلمات مرحلة التنزيل، فما كان في مرحلة التنزيل كان موافقا لمدارك العقول في تلك المرحلة. الإسلام الحقيقي في مرحلة التأويل، الإسلام الحقيقي حين نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي، لا بتفسير الصحابة وهم يفسرون القرآن باللغة وبخرافاتهم وأكاذيبهم وبأساطير اليهود. ما هذا هو الذي عليه تفاسير النواصب وتفاسير مراجع الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة. ما هو هذا الواقع الذي بين أيدينا؟ وهجروا تفسير علي وآل علي. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. أية ظلمات وأي نور؟ إنها ظلمات مرحلة التنزيل بالقياس إلى نورية مرحلة التأويل. ومن سورة الطلاق إلى سورة الأحزاب، إنها الآية 43 بعد البسملة. ماذا نقرأ في سورة الأحزاب؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الحديث عن المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، إنهم مؤمنون في المقام الذي يصلي الله سبحانه وتعالى عليهم وتصلي الملائكة لصلاة الله عليهم، تصلي عليهم أيضا. لأي شيء؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إنها ظلمات الإيمان الأول بالقياس إلى الإيمان الثاني، مثلما جئتكم بمثال نور الشمعة، ضوء الشمعة وضوء الشمس. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ومن سورة الأحزاب أذهب بكم إلى سورة الحديد، إنها الآية 28 بعد البسملة من سورة الحديد. ماذا تقول سورة الحديد؟ يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. هذا هو إيمان ثان. الآية حين خاطبت يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بأي شيء؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. التقوى في بعدها العقائدي وفي بعدها العملي لن تتحقق إلا بعد الإيمان بالله ومحمد وعلي وآلهما. فبعد كل ذلك الإيمان، الآية تأمر بإيمان ثان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. إيمان بعد إيمان وإيمان بعد إيمان، ونور وهداية بعد نور وهداية. الآية صريحة لا تحتاج إلى كثير من التأمل الطويل بعد هذا الحشد من الآيات ومن مضامين الروايات والأحاديث التي وضعتها بين أيديكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، إيمان ثان، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نذهب إلى فاصل. ومن سورة الحديد إلى سورة العنكبوت، إنها الآية التاسعة والستون بعد البسملة، هي آخر آية في سورة العنكبوت. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا، هل كانوا على ضلالة أم كانوا على هداية؟ جاهدوا في الله. ما قالت الآية والذين جاهدوا لأجل الله؟ المجاهدة في الله أعلى رتبة بكثير جدا من المجاهدة لأجل الله، لأجل دين الله، لأجل أولياء الله. المجاهدة في الله أعظم درجة وأعظم وأعظم. فهل هؤلاء ضالون؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنها هداية ليس لسبيل واحد، سبل. فكل مرتبة من الهداية يمكن أن نعبر عنها بسبيل من سبل الهداية. هناك السبيل الأعظم، السبيل الأعظم إمام زماننا، الصراط الأقوم إمام زماننا، السبيل الأعظم محمد وآل محمد، هم السبيل الأعظم، هم الصراط الأقوم. ولكن في منظومة السبيل الأعظم هناك سبل. هذه السبل هي سبل المعرفة. العقول مراتب، فكل عقل له مرتبة، مرتبته سبيله. في ضوء تلك المرتبة، في ضوء تلك المعرفة، إنه يتحرك، يتحرك في سبيله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين جاهدوا فينا في أعلى المراتب من العمل الصالح. وكيف يتحقق هذا المعنى من دون هداية؟ لكن الحديث هنا عن الهداية الثانية، عن الإيمان الثاني المتصاعد المتسامي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن سورة العنكبوت إلى سورة يونس، إنها الآية التاسعة بعد البسملة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مؤمنون ويعملون الصالحات، يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. هذه باء الواسطة. فإنما ينتقلون إلى الإيمان الثاني بالإيمان الأول. فإذا ما آمنوا بالإيمان الأول وحققوا معناه، فإن الإيمان الأول انتهى ببيعة الغدير، وبدأ الإيمان الثاني بتطبيق بيعة الغدير، أن نأخذ التأويل منه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فهناك هداية بعد أن آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه الهداية بواسطة إيمانهم، وإيمان بعد إيمان. في سورة محمد صلى الله عليه وآله في الآية الرابعة وما بعدها، إنه معنى عجيب يتسق مع كل المضامين التي مرت. إنها سورة محمد صلى الله عليه وآله في الآية الرابعة بعد البسملة وما بعدها، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. الذين قتلوا في سبيل الله، والذين قتلوا في سبيل الله، قتلوا في سبيل الله، وسبيل الله بحسب تفسيرهم إنه سبيل علي وآل علي. هؤلاء قتلوا في سبيل الله في أعلى درجات الإخلاص، في أعلى درجات التضحية، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ماذا يملكون غير نفوسهم، غير أرواحهم؟ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم، هداية بعد قتلهم، سيهديهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الهداية مستمرة، القرآن منظومة متكاملة مع حديث العترة، القرآن منظومة بتراء من دون حديث العترة. مرت علينا الآيات في معنى التأويل، يوم يأتي تأويله في أيام القائم والرجعة والقيامة الكبرى، فإن الهداية في تصاعد. المضامين التي بينتها لكم في الحلقات المتقدمة من أن الإيمان قد يسلب من الإنسان في مرحلة من مراحل هذا الطريق الطويل، ولن يكون في مأمن حتى يلقى الله، وإنما يلقى الله بعد دخوله إلى الجنة. لن يكون في مأمن يمكن أن يسلب منه الإيمان، وسأقرأ عليكم من أحاديثهم من أن جموعا من شيعة علي يجتازون كل المراحل حتى يقفوا عند باب الجنان سبحانه وتعالى يأمر بردهم. أتعلمون لماذا؟ لأنهم لا يذكرون الشهادة الثالثة في تشهدهم الوسط والأخير. سأقرأ عليكم الروايات، هذا ما هو كلامي. يصلون إلى تلك المنازل ويردون، يطردون. ومثلما هناك انتقاص من الإيمان وتغيير من الإيمان، هناك زيادة في الإيمان حتى بعد الموت. والذين قتلوا في سبيل الله، هذا قرآن، ما هي روايات؟ لكن القرآن يتعانق مع الروايات التي مرت وتم شرحها. لا أجد فسحة من الوقت كي أعيد ما تقدم من الكلام الذي يرتبط بهذا الموضوع. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه هداية بعد القاتل، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ألا لعنة على علم الرجال؟ تلاحظون هذا التماسك الشديد الوثيق بينما تقدم من كل آيات في هذا البرنامج الطويل وبين كل أحاديثهم؟ إنها لوحة واحدة، منظومة متكاملة. ألا لعنة على علم الرجال؟ ألا لعنة على علم الأصول؟ ألا لعنة على علم الكلام؟ ألا لعنة على هذا الدين السبروتي؟ هذا هو قرآنهم، وهذه هي أحاديثهم، وهذا هو منطقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. ومن سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى سورة النساء، إلى الآية 36 بعد 100 بعد البسملة من هذه السورة، بعد سياق طويل من تفصيل الأحكام، يقول القرآن مخاطبا الذين آمنوا بعد بيان كل تلك الأحكام، فإن الأحكام تبين للذين آمنوا وليس للذين كفروا. الذين كفروا لابد أن تبين لهم العقائد. فبعد بيان الأحكام، يا أيها الذين آمنوا، هذا هو الإيمان الأول، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذا هو الإيمان الثاني. القرآن مشحون بمضمون الإيمان الثاني. الإيمان الثاني إنه الإيمان في مرحلة التأويل. ستقاتلهم يا علي على التأويل مثلما قاتلتهم أنا رسول الله صلى الله عليه وآله، مثلما قاتلهم على التنزيل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية التي بعدها، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هناك كفر متعدد، هناك إيمان متعدد. لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة. الآية واضحة صريحة في الإيمان الثاني، إنها الآية 36 بعد 100 بعد البسملة من سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، إلى بقية الآية الكريمة. ومن سورة النساء إلى سورة المائدة، إنها الآية 93 بعد البسملة من سورة المائدة. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. هذا إيمان ثان وعمل بالصالحات ثان يترتب على الإيمان الثاني. ثم اتقوا وآمنوا، هذا إيمان ثالث، إنه إيمان تصاعدي. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. إنه الإيمان الثاني في تصاعد. عودوا إلى الآية وتدبروا فيها، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. إنها الآية 93 بعد البسملة من سورة المائدة. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا إيمان أول، عمل الصالحات يترتب عليه. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، في تزايد في إيمانهم وانتقلوا إلى الإيمان الثاني، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. وهذا عمل الصالحات هو عمل ثان يترتب على الإيمان الثاني. ثم بعد ذلك ثم اتقوا وآمنوا، وهذا إيمان ثالث. ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الدين الزهرائي هو هذا، إنه دين مرحلة التأويل، إنه دين الإيمان الثاني المتصاعد. أما الدين السبروتي إنه دين مرحلة التنزيل، إنه دين الإيمان الأول الجامد، ومرحلة التأويل نسخت مرحلة التنزيل. والذي على الدين السبروتي ما هو على الإسلام بحسب هذا المنطق، إنه منطق الكتاب والعترة، منطق القرآن الواضح الصريح. من سورة المائدة إلى سورة طه، إنها الآية الموجزة الجامعة، الآية 82 بعد البسملة من سورة طه. وإني لغفار، سبحانه وتعالى يقول وإني لغفار لمن تاب. التائب هو الراجع إلى الله. التائب ليس بالضرورة أن يكون قد ارتكب الكبائر، التائب هو الراجع إلى الله. راجع إلى الله يلوذ بفنائه من نقصه، حتى لو لم نرتكب الكبائر فكلنا نقص، فحتى الذي ليس مرتكبا للكبائر يجب عليه أن يتوب، أن يعود إلى الله، أن يلوذ بفنائه. ففروا إلى الله، علينا أن نفر إلى الله، ففروا إلى الله. ولذلك في الآية التي بعدها وما أعجلك عن قومك يا موسى، كان عجلا مشتاقا، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت إليك لترضى. وإني لغفار، هذه الآية، الآية التي بعدها وما أعجلك عن قومك يا موسى، إنها عجلة الشوق. وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أعود إلى الآية، إنها الآية الموجزة الجامعة، إنها آية الأبواب الأربعة بحسب ثقافة العترة الطاهرة. هذه آية الأبواب الأربعة، الأبواب التي إن لم تتحقق في إيماننا فما نحن بمؤمنين. هكذا هم قالوا لنا، ما أنا الذي أقول، تلك كلماتهم، إنها الأبواب الأربعة. وإني لغفار لمن تاب، الذي يتوب إلى الله هو مؤمن، وها هو يطلب الاستزادة ويطلب القرب من الله، إنه يتوب إلي. وحتى لو كان تائبا من ذنبه، فإن التائب من الذنب إذا كان صادقا كمن لا ذنب له، التائب من الذنب، هذه قاعدة من قواعد التوبة بحسب ثقافة الكتاب والعترة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم بعد ذلك. تلاحظون هذه العناوين الثلاثة جاءت مع حرف الواو العاطف، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم، إنها مرحلة بعيدة المنال، ثم اهتدى. فهذه هداية بعد هداية، هذا هو الإيمان الثاني، ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ماذا نقرأ في الزيارة الغديرية؟ هذه الزيارة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. وأنه القائل لك، وأنه وأن رسول الله، وأن رسول الله هو الذي يقول لك يا أمير المؤمنين. مفاتيح الجنان، الزيارة المخصوصة للأمير يوم الغدير، ونحن قريبون من أيام الغدير. وأنه أن رسول الله، وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق، ما آمن بي من كفر بك، والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك. هو منطق القرآن. إذا ما ذهبنا إلى سورة المائدة وإلى الآية 67 بعد البسملة، إنها آية الغدير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين لن يقروا ببيعة علي، هؤلاء نواصب السقيفة، والذين لم ينفذوها عمليا وإنما نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وفسروا القرآن وجاءونا بفقه لا علاقة له بعلي وآل علي، وفعلوا ما فعلوا في دينهم السبروتي. هؤلاء كفار أيضا، إنهم نواصب الشيعة، في رواية التقليدي عن إمامنا الصادق التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف. ماذا قال إمامنا الصادق في وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في عصر الغيبة الكبرى؟ وصفهم من أنهم كفار مدلسون حين قال: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لا يتركه في يد ذلك الملبس الكافر. الإمام هنا يتحدث في الرواية، الرواية طويلة لا مجال لذكرها، يتحدث عن مرجع التقليد عند الشيعة فيصفه بالكافر الملبس، وهو قد تحدث بهذه الأوصاف وما هو أشد من أنهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، هؤلاء هم السباريت، السباريت من الإيمان الذين أسسوا لنا الدين السبروتي، الذين خاطبهم الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم. فهناك نواصب السقيفة كفار بعلي وآل علي، وهناك نواصب الشيعة وهم السباريت، أكثر مراجع الشيعة هم كفار أيضا. نحن لا نتحدث عن الكفر بوجود الله سبحانه وتعالى، الكفر مراتب. الآية هنا تقول: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من هم هؤلاء القوم الكافرون؟ صنفان: اللهم والي من والاه وعادي من عاده، الذين عادوا عليا هؤلاء هم القوم الكافرون، وانصر من نصره واخذل من خذله، الذين خذلوا عليا هؤلاء من الشيعة، الذين عادوا عليا هؤلاء أتباع السقيفة، أما الذين خذلوا عليا فهؤلاء من الذين يقولون نحن شيعة. هم يقولون، أهل البيت لا يسمونهم شيعة، علي لا يعدهم في شيعته، هم يقولون نحن شيعة. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. القوم الكافرون، القوم الكافرون هؤلاء هم نواصب السقيفة ونواصب الشيعة. المضامين واحدة: ألا لعنة على علم الرجال الذي يضعف الأدعية والزيارات ويضعف الأحاديث والروايات. هكذا نقرأ في الزيارة الغديرية: وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك، ولا أقر بالله من جحدك، وقد ضل من صد عنك، ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك، وهو قول ربي عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك. هذا هو الدين الزهرائي، وهذا هو الدين في مرحلة التأويل. وقت البرنامج وصل إلى النهاية، للحديث تتمة نلتقي غدا كي نكمل الحديث في أجواء ثقافة الكتاب والعترة كي تتضح لكم صورة الدين السبروتي. إنني أبرأ إليك يا بقية الله من عقائد الدين السبروتي ومن فتاوى الدين السبروتي، ألجأ إليك صلوات الله عليك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان، أسألك أمان الدين وأمان الدنيا وأمان الطريق الطويل يا ابن الزهراء وأمان الآخرة. إنني أسألك أمان العاقبة يا إمامي. أسألكم دعاء جميعا في أمان الله.